الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة 19 من شهر شوال لعام 39 و400 ألف، في مسجد الصحابة بالغيضة، نشرع في درس أسبوعي في كتاب مهم، وهو كتاب أحاديث معلى ظاهرها الصحة، ودراسة كتب العلل من المهمات، وقد اهتم العلماء بها قديما وحديثا. ومن أشهر الكتب المصنفة في هذا الباب العلل لأبي الحسن الدارقطني، وهو أوسعها، والعلل لابن أبي حاتم، والعلل لابن المديني، والعلل للترمذي، والسؤالات والعلل للإمام أحمد ويرويه عنه عدة، والسؤالات لأبي داود، وهكذا التتبع للدارقطني على الصحيحين، والتمييز للإمام مسلم، والتأريخ للبخاري، والتأريخ لابن معين، فقد وجدنا فيه كثير من العلل، وسنن أبي داود فيه كثير من العلل، وسنن النسائي فيه كثير من العلل، ومسند البزار يعتبر من كتب العلل، وكذلك العلل لأبي الفضل الشهيد على صحيح مسلم. والكتب المصنفة في هذا الباب كثيرة بين متوسع ومختصر، ومن أحسن ما ألف في هذا العصر كتاب شيخنا مقبل رحمه الله أحاديث معلى ظاهرها الصحة، وكذلك كتاب غارة الفصل على الطاعنين في كتب العلل للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وأيضا قد حقق الإلزامات للتتبع، وأتى عليها بفوائد جليلة عظيمة في باب العلل، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعلي درجته. وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى يعتبر من أئمة العلل في هذا الزمان، بل نكاد نقول أنه لا نظير له في هذا الباب، بشهادة من قد جالسه وآنسه، فقد كان شبه حافظ في هذا الباب، إذ أنه لم يكتفي بحفظ أسماء الرجال وحفظ مراتب الرجال، بل زاد على ذلك كما هو مقيد معي في الفوائد التي جمعتها منه في عامين ونصف فقط، فيما يتعلق بأظن كشف اللثام عن فوائدي من العلامة الوادعي الإمام، يعني يأتي ويقول فلان عن فلان ضعيف، مع أن فلان ثقة وفلان ثقة، وهذه من دقيقات العلم، فلان ثقة وفلان ثقة، لكن قد نص العلماء على أن هذه الرواية ضعيفة، وفلان لم يسمع من فلان، وفلان من الأثبات في فلان. فهذا باب مهم يحتاجه طالب الحديث وطالب العلم ليرفع به إلى الدرجات العلى بإذن الله والنعيم المقيم، ويكون كذلك مميزا بين صحيح الحديث وسقيمه، وبين ضعيفه وسليمه، وبين مقبوله ومردوده. فباب العلل باب مهم. وهذا الكتاب قد حوى في مقدمته عدة من الفوائد المفيدة التي تستحق التدريس، فضلا أن نمر على ما فيه من الأحاديث. هذا مقدمة هذا الكتاب، ومقدمة الإلزامات والتتبع للشيخ مقبل، فيهما من الفوائد ما يشد له الرحال. وقد قدم لهذا الكتاب أحد طلاب الشيخ مقبل، وهو أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين المصري، لكن الله المستعان وقع منهم الانحراف فيما نعلم، أشدهم انحرافا أسامة القوصي صاحب كتاب الأذان، بل قد جوز ولاية النصراني لبلاد مصر، وهذه طامة وكبيرة، ورددت عليها قبل سنين بعنوان جسارة أسامة القوصي على الشريعة الإسلامية. وهكذا ممن انحرف من تلاميذ الشيخ مقبل، وهو من المشهورين ومن المؤلفين والمصنفين، مصطفى العدوي مع كثرة تأليفاته، لكنه انماع حين التحق بجمعية إحياء التراث وبغيرها فصار سبهللا. وثبت هذا أبو عبد الله أبي العينين، ثم بعد ذلك لحق بالركب، ومقدمته قد طبعها الشيخ مقبل في الكتاب، وهي مقدمة نفيسة من حيث البيان لأهمية العلم والعلماء، فنرى أن نقرأها من حيث أنها من الكتاب، وإلا فالرجل منحرف عن طريق أهل السنة والجماعة. وأيضا من المصريين الذين انحرفوا من تلاميذ الشيخ مقبل أبو الحسن إسماعيل بن مصطفى المصري الماربي، فقد انحرف انحرافا شديدا حتى عاد إلى تمرير الديمقراطية والانتخابات والاعتصامات، دعك من انخراطه في السياسة، دعك من غير ذلك من الأمور التي ارتكبها جناية على الدعوة السلفية، ومع ذلك الله عز وجل حافظ لدينه وناصر لأوليائه ومعز لأهل طاعته ومذل لأهل معصيته. فمهما ارتفع الرجل ثم انحرف يصير لا شيء، ومهما كان الرجل متمسكا بالسنة وإن كان مسكينا في العلم صار شيئا عظيما. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى أو الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في الحديث الهدى، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قد أعلها بعضهم بتفرد ابن المبارك على ما أظن. وبعد، فإنه قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فهذا دليل على تغير الناس في آخر الزمان وتغير أحوالهم. وروى البخاري في صحيحه عن مرداس الأسلمي، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال البخاري: قال حفالة وحثالة، أي الشيء الزائد الباقي، أي أنهما بمعنى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. في البخاري في كتاب الاعتصام: فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وفي الصحيحين أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أو عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر مثل المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. ففي هذه الأحاديث بيان أن العلماء العاملين يقلون في آخر الزمان، وأن الرجل ربما تراه يعجبك كلامه وسمته وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين وأن يرزقنا العلم النافع. قال: ومن هؤلاء العلماء الذين لا نزكيهم على الله عز وجل شيخنا مقبل بن هادي حفظه الله، فهو ممن نحسبه جمع بين العلم والعمل. الحمد لله، قد يسر الله على يدي أني ترجمت له ترجمة حافلة بعنوان البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن، وهو ليس بكتاب ترجمة فقط، بل كتاب عقيدة وفقه وعلم ووعظ، وفيه الخير العظيم بفضل الله عز وجل ومنته، إلا أنني لم أتمكن من طباعته للمرة الثانية، وأسأل الله عز وجل العون والسداد. فهو مما نحسبه جمع بين العلم والعمل. فمن الناحية العلمية لا أكون مبالغا إذا قلت إنه ممن يحب علم الحديث أكثر من أهله وماله. كثير من الناس إذا رأى محققا من المحققين قد أكثر من التخريجات للحديث وأرقام الصفحات وأرقام الحديث اغتر بذلك، وظن أن ذلك المحقق من أكابر العلماء. ولكن كثرة التخريج وإن كانت مفيدة وتدل على علم، إلا أنها وحدها لا تكفي، بل إن بعضهم ما عنده علم يخرج ولا يحكم ولا يميز. بعد أن وجدت الكمبيوترات ربما خرج الأحاديث من مصادره ولا يدري ما بعدها من الحكم. وأسوأ من ذلك من يأتي إلى تخريج البخاري ومسلم ثم يكون الحديث من المتفق عليه ولاعتماده على تحفة الأشراف لا يصل إلى أنه متفق عليه، فيقول انفرد به البخاري انفرد به مسلم، والحديث قد اتفق عليه الشيخان. وإنما صاحب تحبة الأشراف يخرج الحديث من طريقه، فمثلا أحاديث ماذا؟ أحاديث قتادة عن أنس، فقد يكون البخاري قد أخرج الحديث من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس، فيأتي هذا ويقول الحديث انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم، لأنه نظر إلى طريق الحديث ولم ينظر إلى أصل المتن. قال: العلم الحقيقي ما حواه الصدر، وبعض المحققين علمه في أوراقه التي يكتبها، فربما إذا قابل هؤلاء إسناد فيه أبو إسحاق السبيعي أو الأعمش أو زهير بن معاوية ذهب ينظر ترجمته، لأن عمله هو الرجوع للكتب في كل شيء. أما شيخنا حفظه الله فهو حريص على معرفة حال الرواة، فلان أثبت الناس في فلان، وفلان في روايته عن فلان ضعف، وفلان لم يسمع من فلان، وفلان أخص بفلان من غيره. وقد عرفنا من صحبته أنه يشتهي ذلك ويستمتع به أشد من اشتهائه الطعام والشراب. وقبل أن ننسى كان يكرر كلمة يقول: والله يا أبنائي لو أستطيع أن أسقيكم العلم بالزنبيل، لو أستطيع أن أسقيكم العلم بالزنبيل لسقيتكم إياه. يعني يتمنى أن العلم يغرف غرفا ويقرفه لنا، لكن العلم يحتاج إلى بكور وإلى صبر وإلى جد واجتهاد. وهذا هو العلم الحقيقي، فإنه إذا كان في إسناد اختلاف فذهب يرجح بين الرواة، فإنه يقضي بينهم وكأنه يعيش وسطهم. فهذا عندما يتكلم بكلمة في مثل هذه المواطن يكون لها وزنها. أما من كان مبلغ علمه هو الرجوع إلى الكتب وليست عنده ملكة للتمييز بين الرواة، فإنه إما أن يتحير وإما أن يسلك مسلك أصحاب الرياضيات فيقول: ثلاثة خالفوا واحدا، إذن الثلاثة على صواب والواحد مخطئ. فالمسألة ليست مسألة رياضيات بحتة، والعدد وإن كان له دوره في الترجيح إلا أنه ليس العامل الوحيد للترجيح. فلننظر إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. الحديث أخرجه البخاري من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقال عقبه لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة، أي أنهما رواياه مرسلا عن عروة. وسئل أبو داود عنه فقال تفرد بوصله عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل. وقال أحمد كان عيسى بن يونس يسند حديث الهدية والناس يرسلونه، وقال نحو ذلك ابن معين. وستمر معنا أحاديث يعمل بها الفقهاء ويتناقلها العلماء، وهي عند أهل العلل ضعيفة، ومنها حديث قد نبهنا عليه في شهر رمضان، وهو الحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا حديث سنده محتج به وثابت، وقد اغتر الشيخ مقبل رحمه الله بظاهر السند ووضعه في كتابه صحيح المسند أولا، وبوب عليه في كتابه الجامع الصحيح ثانيا، ثم أضافه إلى أحاديث معلة ظاهرها الصحة بعد أن وقف على كلام أبي حاتم فقال هذا حديث لا يثبت. ومع هذا فإن البخاري أخرج الطريق الموصولة، والقصد ليس بيان الراجح من القولين، وإنما بيان أن البخاري رحمه الله إنما رجح الطريق الموصولة لعلة غير العدد، وإنما قضى بذلك لملكته التي تكونت عنده من معرفة أحوال الرجال. ومن راجع ردود الحافظ بن حجر على الدارقطني وغيره فيما انتقدوه على البخاري تبين له ذلك. انظر مثلا إجابته عن الحديث الأول من الأحاديث المنتقدة في مقدمة الفتح، وفي أثناء إجابته يقول: ويتأيد ذلك بأن الإسماعيلي لما أخرج هذا الحديث في مستخرجه على الصحيح من طريق يحيى بن سعيد القطان عن زهير استدل بذلك على أن هذا مما لم يدلس فيه أبو إسحاق، قال: لأن يحيى بن سعيد لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لشيخه. وكأنه عرف هذا بالاستقراء، ولكأنه عرف هذا بالاستقراء من حال يحيى، والله أعلم. انتهى. الحافظ دفاعه عن البخاري أضبط من دفاع مسلم، يعني من دفاع النووي عن مسلم. الحافظ يدافع دفاعا علميا حديثيا، وأما مسلم فإنه فأما أقصد النووي فإنه يمرر القاعدة: الزيادة من الثقة مقبولة، فهذه القاعدة ليس على إطلاقها، فدفاع الحافظ أقوى. الغرض من هذا هو بيان أن معرفة أحوال الرجال معرفة موسعة لا غنى لمحدث عنها، بل هي أساس علم الحديث، ومن عرف شيخنا أو جالسه على ما علم حرصه الشديد على ذلك. قل أن تجد مثله في هذا الشأن، وبعض المحققين المعاصرين تجد أحدهم يحقق ويدون ويثبت في أوراقه هذا حديث صحيح وهذا ضعيف، أما ما يعلق في ذاكرته من ذلك فقليل. صحيح، لأنهم ليس لهم همة في الحفظ، همهم في خروج الكتاب، يكون همته في خروج الكتاب محققا أو مؤلفا، فلا يثبت في قلبه منه شيء. أما شيخنا مقبل فهمته في حفظ الحديث، ولذلك وإن كان يقول: أنا لا أحفظ القرآن، انظروا إليه، يقول: أنا لا أحفظ القرآن، ومع ذلك ربما أتى بمحاضرة وسرد فيها 120 دليل من القرآن. هذا يدل على حافظية قوية، إلا أنه يقصد أني لا أحفظ القرآن مرتبا، وإلا فهو كان كثير القراءة في القرآن والتدبر للقرآن والتعقل في القرآن، وإلا كيف يستطيع أن يأتي في محاضرة لمدة ساعة ب120 دليل؟ هذا يحتاج إلى موسوعة. وننهي المقدمة، وإلا كانت عندي حكاية وقعت له تدل على حافظيته، إن شاء الله نذكرها في ليال أخرى. قال: ومن هو أحسن حالا من يتذكر أن هذا الحديث ضعيف أو صحيح. أما شيخنا مقبل حفظه الله رحمه الله فإذا سئل عن حديث ضعيف فغالبا يذكر سبب الضعف: فيه فلان وهو ضعيف، أو متروك، أو هو من طريق فلان يرويه عن فلان ولم يسمع منه، وهكذا غالبا يبين سبب الضعف. ولا شك أن السامع ينتفع من هذا أكثر، وأن هذا أثبت حجة وأكثر نشرا للعلم، نسأل الله عز وجل أن يزكي فينا هذا الجانب. وبعض الناس يقول إن الشيخ لا يهتم بالجانب الفقهي، وأقول إن الشيخ يحذو في هذا الجانب حذو البخاري، وغيره. من أهل الحديث الذين عمدتهم في مسائل الأحكام هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن البخاري رحمه الله تعالى كتابه هو كتاب فقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يترجم للمسألة ثم يتبعها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو دليل المسألة. ولذلك فهو يكرر الحديث الواحد في أكثر من موضع حسب استدلاله به، وشيخنا يسير على هذه الطريقة ويلزم نفسه بها. ولهذا إذا رأيت كتابه الجامع الصحيح ترى أن فقه الشيخ مقبل في تبويباته، وقد جاء بتبويبات مفيدة مع اختصار فيها. وكانت نية الشيخ مقبل رحمه الله في هذا الكتاب أن يحليه بالآيات وبالمعلقات كما صنع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ولكن كثرت مشاغله وكثرت أعماله فترك هذا العمل. ولما أخذ الكتاب تدريسا بعده الشيخ يحيى حفظه الله كان يقوم بهذا الأمر، فلعله إن أتم شرحه أن يكون فيه خير عظيم. وشيخنا يسير على هذا الطريق ويلزم نفسه بها، فقلما يسأل عن مسألة إلا أجاب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل في ذلك من بأس؟ مع أنه يرجع أيضا إلى كتب الفقه لمعرفة أقوال أهل العلم كلما احتاج إلى ذلك، وبعض العاملين في التحقيق في زماننا جل همه أو جل همه التحقيق فقط، وليس له دور يذكر في الدعوة إلى الله تعالى، بل إن بعضهم ربما لا يكون له دور بالكلية. أما شيخنا رحمه الله فهو حريص أشد الحرص على الدعوة إلى الله، ويحض طلبته على ذلك ويشجعهم، فكثيرا ما كان يجعل أحد الطلبة يخطب الجمعة وهو جالس تشجيعا لهم، وهو يحض الطلبة على الذهاب للدعوة إلى الله في القرى والمدن. وفي ذات مرة طلب من أحد الأخوة المجتهدين في تحصيل العلم أن يذهب للدعوة إلى الله فرفض، فاعتزل الدرس من ساعتها، وبقي يوما أو يومين لا يحضر للدرس حتى رجع ذلك الأخ عن رأيه وذهب للدعوة. بل مرة من المرات طلب من الأخوة الذين لديهم فهم في بعض الأبواب العلم أن يدرس إخوانه فرفض، فقال من شدة غضبه لا بارك الله في علمك، فما بورك لذلك الأخ بعدها، لأنه كان حريص على إفادة إخوانه. فيأتي الرجل ويستفيد ثم لا يفيد، هذا قصور، فليحرص الإنسان على الإفادة. قال وهو مع طلبته لا يحملهم على رأيه، بل لا يغضب إذا خالفه بعضهم عن اجتهاد، وإن كان مظهرا في ذلك أنه يرجح رأي غيره من أهل العلم الذين هم أقرانه، فهو لا يحب لطلبته أن يكونوا مقلدين له، بل دائما يحضهم على الجد والاجتهاد في العلم والعمل. بل مرة من المرات قال لا يقلدني إلا ساقط، من أنا قال حتى أقلد، من أدى حتى أقلد. وكان يقول لو كنت مقلدا أحد لقلدت أبا بكر وعمر، كيف يقولون بأني أقلد محمد بن عبد الوهاب؟ فكان بعيدا عن التقليد داما له، بل دائما يحضهم على الجد والاجتهاد في العلم والعمل. انظروا عندما نكرر النصائح ما يقول قائل ما للشيخ علينا شد علينا، نحن استفدنا من الشيخ مقبل كثيرا، كان لا يغضب علينا إلا إذا تفلتنا في العلم، أما غير ذلك لا يبالي. فهكذا شيخنا يحيى كان لا يغضب على الطالب إلا إذا تخلف عن الدروس وضيع باب العلم، حتى إنه كثيرا ما كان يصرح بأنه يحب أن يرى طلبته أفضل منه، ويظهر ذلك في سلوكه لمن عايشه، وهو مع ذلك محب لمشايخه مبجل لهم من غير تقليد. فهو إذا خالف الشيخ العلامة الألباني في مسألة لا يصرح باسمه، كما يعرف ذلك كل من يطلع على كتابات شيخنا، فهو يبين ما يراه حقا من غير أن يظهر نفسه ناقدا لشيخه. وقد نصح حسن بن نور ذلك المتعالم الذي قال عنه الشيخ الألباني تزبب قبل أن يتحصرم وطار قبل أن يتريش، وما يكون هذا إلا صيد أهل الأهواء. وفعلا دارت الأيام وذهبت الليالي وأصبح صيد أهل الأهواء. قال وأرسل إلي برسالة ما أعجبني فيها إلا الخط وما أراه خطه وما أراه خطه. وفعلا كان الذي كتب الرسالة آخر، انظروا إلى فقه العلماء. والشيخ مقبل قال له: يا حسن بن نور، إن أردت أن ترد على الشيخ الألباني، أو إذا رأيت أن الشيخ الألباني أخطأ، ألف كتاب في صفة الصلاة. أما أن تجعل نفسك راد على الشيخ الألباني، وفعلا ما رد أحد على الشيخ الألباني إلا رد عليه الشيخ الألباني وبين عواره، لأن العالم يجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ له أجر. قال: وهو إذا رأى طالب علم بصدق فهو يساعده بكل ما يستطيع، حتى إن استطاع أن يخلع له ثيابه التي يلبسها لفعل ذلك. بل مرة من المرات، الليلة نجعلها في الشيخ مقبل الله المستعان، مرة من المرات ربما تأتيه بعض الهدايا من أطيب الطيب، ويناول من بجانبه من كان، وربما تأتيه العصا ويناول من عنده، وأحيانا يذهب الفجر بعضهم يأتيه بمال فيناوله أو يناوله بعضه، وربما كان يأتي المسجد يبحث عن العزاب إذا يسر الله له بمال، ويعطي هذا 3000، يعطي هذا 2000، يعطي هذا ما يتيسر، يقول: اذهب وتزوج. فكان كريما، والله كريما. ايش حاتم الطائي عند الشيخ مقبل؟ حاتم الطائي كان ينفق من اجل ان يقال بانه كريم، اما ذاك كان ينفق لله عز وجل رحمه الله. قال: اما الدنيا، نعم، بل أخبرنا أنه كان لا يميز بين الأموال، 50 سعودي ولا 50 يمني، ربما لا يميز بينها. ومات وهو لا يعرف أن يدق رقم الهاتف، إمام الدنيا، ولا يستطيع أن يدق رقم الهاتف لبيته، إذا احتاج أن يتصل يعطي واحد يتصل له. هذا هو، هذا المكارم، لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا. هذا علمنا نحن، علمنا وحالنا يعني كهذا البيت الشعري: كعبان من لبن يخلط بالماء يشربه الإنسان للغذاء يخرج بول. لكن نسأل الله عز وجل أن يكرمنا أننا نحب هؤلاء الأئمة. لا يدخر شيئا عن طالب علم صادق حريص على العلم، والتعليم هو شغله، أما الدنيا فلا يلتفت إليها، كتبه التي يكتبها لا يأخذ من ورائها دينارا ولا درهما. إذا أتاه أحد بشيء لإنفاقه في الدعوة لا يدخل بيته، إنما يوضع في صندوق يقوم عليه أحد طلبة العلم لينفق منه على طلبة العلم والدعوة إلى الله. وبيته كما هو من أول أمره باللبن، ونفقته في بيته مثل النفقة على طلبة العلم، بل ربما تكون أحيانا أقل. وقد يأخذ عليه بعضهم أنه شديد على مخالفه، فنقول إنه يشتد على من يريد صرف الناس عن العلم والتعليم ويشغلهم بالسياسات، وهو مع ذلك لا يحب إيذاء أحد ولا هدم شيء فيه منفعة للإسلام. فهو مع ما كان يظهر بينه وبين جماعة الأخوان المسلمين من جفوة، إلا أنه دائما كان يعارض القضاء على المعاهد العلمية. هذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر. أما لما علم أن المعاهد العلمية معاهد حزبية إخوانية فيها البيعة السرية وفيها المخالفات الشرعية، فقد حذر منها وحذر من مدرسيها وحذر من مشايخها، وقد صرح أنه ترى كان يحسن الظن بحسن البنا، وكان يحسن الظن ربما بغيره، ثم بين أنه رجع عن هذا وتبين له ضلال هؤلاء. فهذا يدل على أنه كان مريد للحق، ليس يعني أثنى عليهم في فترة من الفترات بسبب أنهم على حق، إنما كانوا يتزيون ويظهرون أنهم يريدون الحق. قال: التي يسيطر عليها الأخوان لما يرى فيها من نفع للإسلام أكثر من مدارس التربية والتعليم. هذا وإنني قد ذكرت ما مضى، والمدارس أيضا قد عمل فيها شريط تنبيه الدارس إلى فتنة المدارس. قال: هذا وإنني قد ذكرت ما مضى ليس رغبة في مدح الشيخ، فأنا أعلم أنه لا يحب ذلك بل يكرهه، ولكن ذكرت ذلك لما أرى فيه من المنفعة لطالب العلم، وذلك ليتخلق بالخصال الطيبة الموجودة في أهل العلم، والشخص الحريص على ما ينفعه يحاول أن يستفيد من أهل الخير، فكل خصلة طيبة في شخص يحرص على أن يتصف بهذه الصفة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وبعض الناس إذا سمع أخبار السلف الصالح لم يحرك فيه ذلك رغبة التأسي بهم، وكأنهم خلق آخر غيرنا. وأما من كان في عصرنا ويعيش بيننا وهم يتأسون بالسلف الصالح فهم حافز لغيرهم في التأسي بسلفنا، ونرجو من الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا للخير حتى نكون أهلا لميراث جنة الفردوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه أن يمد في عمر شيخنا رحمه الله قد مات، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. كما نسأله سبحانه أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونحن من هذا المكان ندعو أبا عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين إلى التوبة إلى الله عز وجل، والاستفادة من هذه المقدمة النفيسة التي كتبها نصيحة للأمة وشحذا لهممهم، فإن الرجل قد صار مع المناوئين لمنهج السلف قولا وفعلا. ومما أذكره أيضا هنا أني لما جئت إلى دماج حرصها ردها الله إلى أهلها وإلى أهل السنة، استشفعت بعدة دعاة يستأذنون لي على الشيخ مقبل، وكل واحد منهم يقول: أنا لا أستطيع أن أشفع لك لأن الشيخ مقبل قد قال أي واحد يأتي بأهله غير مسموح له بالبقاء حتى يستأذن قبل أن يأتي بأهله، وذلك لأن الشيخ يعني يخشى من كثرة الطلاب ولا توجد بيوت فيحصل عليه الحرج، ولكنه مع ذلك كان رحيما بطلابه. فبعد 3 أيام وأنا أنظر في طلاب العلم من يشفع لي عند الشيخ كلهم يرفض، قمت إليه وكان شعري في ذلك الأيام منتفش ولم أكن أرعاه رعاية طيبة، والوجه مسود من شدة الشمس والحال الذي كنا عليه. وكلمته قلت: يا شيخ أنا جئت لطلب العلم. قال: مرحبا بك وحياك الله. قلت: بأهلي؟ قال: حياك الله أنت وأهلك. ثم بعد ذلك بفضل الله ما رد لي شفاعة، وكنت أشفع لإخواننا الذين يأتون إلى دار الحديث بدماج سواء عنده أو عند الشيخ يحيى حفظه الله، كله حمدا لله عز وجل على أن جعل قبولا لشفاعتي في نفسي. وعلمت أيضا حاجة الأخوة إلى الشفاعة. الأمر الثاني أننا كنا نناقشه ويوجهنا، ولا أعلم أنه في يوم من الأيام شد علي إلا في مسألة واحدة، وهو أننا ذهبنا إليه وقد اختلفنا مع بعض إخواننا في مسألة الخطيب إذا خطب للجمعة هل يأتي بالتفصيل في كفر تارك الصلاة أم يأتي بالقول الذي يراه ويعتقده دينا. فقال الشيخ مقبل رحمه الله: أنا أن الخطيب إذا كان بين طلاب العلم له أن يشير إلى الخلاف، وإذا كان بين العوام فإنه يذكر ما يراه يقربه إلى الله عز وجل. فوقع منا بعض الإلحاح فنهرنا وقام، ولكن تلك النهرة منه أحب إلينا من غيرها لأنها تعليم. ومع ذلك كان بيننا وبينه مؤانسة، مع أنه ما أدري يعرف اسمي أو لا يعرف اسمي، إلا أنه يعرف أني حجوري، وكان في مبدأ الأمر يظنني عصيميا حتى قال لي فترة من الفترات: قم يا عصيمي. لكن بعد ذلك عرف أني حجوري، لأنه يوم من الأيام جاءته قصيدة فيها سب له، ومنها قول للقائل: يا بوق حسني بل وبوق معمر، يا خادم السلطان بل ومناصرة. ثم قال في القصيدة: قل للحجور والفجور لن أزل متصديا للشر حتى آخره، من أين جئت وأي أم أنجبت كلبا أكولا بل وأفعى غادرة. فكانت هذه القصيدة ردا على أخي أبي زيد وفقه الله وهداه وأصلحه، فأعطاني الشيخ هذه القصيدة وقال هذه القصيدة ردا على أخيك فأرسل بها إليه، فأرسلت بها إليه وكان الرد عليها بأضعاف من الشعر، ورد عليها أيضا بعض أخواننا الذين نسأل الله عز وجل لنا لهم الهداية والتوفيق، ولنا معه مواقف عظيمة، منها أنه مر من المرات كنا نأكل في بيته وكان لا يأكل الرز ولا يأكل اللحم ولا يأكل الخبز، وإنما كان يشرب لبنا، ومع ذلك دخلنا وقرب إليه اللبن فصبه علينا حتى انتهى ولم يبق له منه شيء رحمه الله. في مواقف كثيرة كنا نعايشها معه رحمه الله، وكان يغضب إذا ألزم بتقليد العلماء، حتى أنه مر من المرات رد على القرضاوي في كتابه إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي، فقام أحد الطلاب يقال له أبو مالك الرياشي وهو أحد المنحرفين الآن، فقال له يا شيخ مقبل الشيخ بن عثيمين يكفره، فالشيخ يقول ظالم ظل. ولهذا تعلم أن الشيخ مقبل يعني ليس كما يظنه الناس متشدد، هذا الشيخ بن عثيمين كفر القرضاوي ودعا دولة قطر في ذلك الوقت إلى إقامة حد الردة عليه، والشيخ مقبل قال ظالم ظل، فما زال الرجل يكرر عليه حتى قام من على الكرسي وضرب الكرسي بشدة وقال أتراني مقلدا لابن عثيمين، أنا لست مقلدا لأحد. في مواقف كثيرة رحمه الله. ولما زارته السفيرة الأمريكية كنت في ذلك اليوم حارسا من حراسه وأبى أن يستقبلها، مع أن السفيرة الأمريكية لا يستطيع أن يردها رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا فقير إلا من رحم الله، وما وصلت جد صعدة إلا وقد لبسوها البالطو ولبسوها لباس يغطي رأسها، بل أظني لمحتها متلثمة على ما أظن ولا أستحضر، لما كانوا يريدون إدخالها إليه فأبى أن يستقبلها وقال تدخل عند النساء تدخل عند النساء. ثم استقبل المسؤولين الذين جاءوا معها وبين لهم أن الدار بعيد عن الإرهاب وبعيد عن الفكر الضال إلى غير ذلك، ومن ذلك الزمان بدأوا يمكرون به مكرا كبارا ويمكرون بمركزه مكرا كبارا، حتى قام نائبهم في اليمن وهو الحوثي بتطبيق الأمر الذي أرادوه وبيتوه، لكن لله عز وجل حكمة، فهو معلي دينه وناصر الملة والحمد لله. وكثير من أحوال الشيخ مقبل ذكرتها في الترجمة، ومنها أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر له انتشار دعوة الشيخ مقبل رحمه الله، فكان من قوله ذلك ثمرة الإخلاص ذلك ثمرة الإخلاص إلى غير ذلك من الأقوال. ووصفه الشيخ بن عثيمين بأنه إمام، مع أن بعض الشانئين والطاعنين قال له في ذلك المجلس يا شيخ الشيخ يتكلم في الحكومة السعودية، قال الشيخ مقبل إمام، بل وشفع له في دخول المملكة العربية السعودية حين ذهب إلى العلاج، وخرج الشيخ مقبل بعد ذلك كتابا بعنوان مشاهداتي في المملكة السعودية في المملكة العربية السعودية، رجع عن كثير من الكلام الذي كان يقوله فيهم، فقال أنا يعني يعلم الله أو بنحو هذا لم أرجع بسبب أنه طلب مني هذا الطلب، ولكني رجل أتأثر بالمواقف أكثر من أن أتأثر بالكلام، فقد رأيت مواقف طيبة، فرجع رحمه الله عن كثير من الكلام الذي كان يقوله. وسبب القول أنه لما وقع عليه ما وقع في فتنة جهيمان رأى أنه ظلم وأنه اتهم بما هو بريء منه، ومن منة الله عليه أنه أخرج من السعودية قبل أن تحدث فتنة جهيمان، وإلا فإن كثير من المغرضين كانوا ربما اتهموا الشيخ بأنه الذي يكتب ويحرض لجهيمان، مع أن الشيخ مقبل رحمه الله يعتبر أكثر ضربة للدعوة السلفية أنها من فتنة جهيمان، أكثر ضربة ضربت الدعوة السلفية في العالم هي فتنة جهيمان. قال: كنا في المملكة العربية السعودية حرسها الله نمضي يمينا ويسارا دعوة إلى الله ما أحد ينكر علينا، ولا أحد يقول أين تذهبون ولا من أين جئتم، احترام لأصحاب اللحى وللمستقيمين. فلما وقعت فتنة جهيمان خشي الناس، خشي الناس الفتنة، وهكذا دعاة الضلال ودعاة الفتن غالبا يحصل منهم الشر. المهم أن شيخنا مقبل رحمه الله آية من آيات الله عز وجل سخره الله عز وجل لنصرة الكتاب والسنة في زمن قد قل العاملون بها والحاملون لها، وفتح الله عليه فتحا ليس لأحد غيره. انظروا إلى الشيخ بن باز مع أنه يعني رئيس اللجنة الدائمة ورئيس الإفتاء وتحته إذاعات وتحته تلفزيونات ونشر خيرا، إلا أن دعوة الشيخ مقبل بلغت آفاق عظيمة ربما لم تقاربها دعوة الشيخ بن باز، مع جهود الشيخ بن باز العظيمة. وكان الشيخ مقبل يقول: أنا أعتبره إمام المسلمين، أنا أعتبره إمام المسلمين. وهكذا الشيخ الألباني مع كثرة مؤلفاته وكثرة علمه وحفظه، إلا أن الشيخ مقبل رحمه الله لجمعه بين العلم والتأليف والدعوة انتشرت دعوته انتشارا عظيما حتى بلغت الآفاق. ما جئناه إلا وعنده أناس من جزر البهاما، يعني خلف أمريكا، خلف أمريكا إلى جهة المحيط الهادي، وأناس من إندونيسيا وأناس من أوروبا وأناس من المشرق والمغرب، ربما عرفوه قبل أن نعرفه في اليمن. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعلي درجته وأن يحفظ دعوته. وكل ما نحن فيه يعتبر حسنة من حسنات شيخنا، كل ما نحن فيه يعتبر حسنة من حسنات شيخنا، وشيخنا يحيى على ما هو فيه من العلم والعمل فيما نحسبه الله حسيبه، هو حسنة من حسنات شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وكان كثيرا رحمه الله ما يكرر لما يرى الخير: ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا، ولكن شيء أراده الله، شيء أراده الله، هذه الدعوة شيء أراده الله، والله لا تستطيع أن تقوم بها دولة، نفقات هذه الدعوة ما تستطيع أن تقوم بها دولة. إذا ذهبت إلى دولة وتقول لك: نحن نريد نعتمد لكم اعتمادا، اذكروا ما تنفقون من النفقات، ربما إذا كتبنا لهم النفقات يقولوا: هذه مبالغة أو نحن لا نستطيع لهذا. وإذا بربنا عز وجل يكرم يعني الدعوة هذا بشيء وهذا بشيء وهذا بشيء، ويبارك لطلاب العلم في القليل، تجد الموظف يستلم 70,000 80,000 وما تغنيه، وينتهي الشهر وهو مسكين. وطالب العلم في دار الحديث اليماني كان يستلم 3,000 وفي آخر الأمر يستلم 8,000، ويكرم منها الضيف ويشتري منها الغاز ويعالج منها المريض، ويجعل الله عز وجل بركة قد يضاف إليها شيء منها هنا ومنها هنا، إلا أن الله عز وجل يجعل البركة. فهذه الدعوة قامت على البركة وقامت على الخير وقامت على التعاون، هذا أيضا بما أننا قد أخذنا قسطا، قامت على التعاون. الطباخة تحتاج إلى تعاون، النظافة تحتاج إلى تعاون، التدريس يحتاج إلى تعاون، الخطابة تحتاج إلى تعاون، الأمر قائم على التعاون. من أراد أن الشيخ يقوم بكل شيء ما يستطيع، ما يستطيع أن يرعى أبناءه فضلا أن يرعى غيرهم، لكن هذا بكلمته، هذا بنصحه، هذا بتوجيهه، هذا بيده. نحتسب يا أخوة، نحتسب والله الساعة التي تظنها ضائعة وأنت تخدم إخوانك أنها في ميزانك، وأنها بركة في علمك، بركة في علمك. وإذا بخلت بهذه الساعة أنك تحرم، ربما تجلس مع واحد يبتليك الله بواحد يدخل يمسكك ساعة أو ساعتين وهو يتكلم، قيل وقال قيل وقال قيل وقال، تخرج وأنت يعني قاسي الصدر. بينما إذا ذهبت للطباخة مع إخوانك وتحتسب الأجر أنك تطعمهم، تطعم، تقرب لهم الماء، تسقيهم، يوم النظافة تحتسب أنك تنظف لنفسك وتنظف لغيرك. بعض العوام يفرح إذا دخل المسجد ورأى فيه قشة يحملها ويخرجها. طالب العلم أحرص على ذلك، أحرص على ذلك. لا فائدة في العلم إن لم يكن معه عمل. والله كنا في دماج نحن حفاظ القرآن وحفاظ رياض الصالحين الذين نرفع القمامة بالكريك، وربما ندخل في بعض القاذورات وننظف البيارات لأنفسنا، لأنفسنا ما عندنا عمال، ولا الدعوة تستطيع أن تعطي عمال. والآن كل شيء يعني يحتاج إلى أن الإنسان ينصح ويوجه ويلزم بدون إلزام. يا أخي احتسب الأجر من الله واعمل بعلمك وسترى البركة العظيمة، سترى أن الله يبارك لك في وقتك وفي عمرك وفي علمك وفي حفظك وفي ويجعل لك قبولا بين عباد الله عز وجل. قد أكثرت عليكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.